الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة. كان الكلام في بيان حكم الكنز، وزبدة الكلام السابق أن الكنز إما أن يوجد إما أن لا يوجد في ملك لغير الواجد، وإما أن يوجد في ملك لغيره. وقد تقدم بيان الحكم في كلا الأمرين، أما الآن فيأتي الشارح رحمه الله ويبين نظيرا لحكم الكنز الموجود في ملك غيره غير الواجد، بقوله: ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة إلى آخره. وتوضيح المقام أن الدابة التي يوجد في جوفها شيء إما غير السمكة من الدواب أو السمكة، فإن كانت غير السمكة من الدواب فحكم الموجود في جوفها ما ذكر بالنسبة للموجود في جوفي مثل حكم الموجود في جوفها ما ذكر بالنسبة للموجود في ملك الغير. فلو اشترى إنسان شاة من شخص ووجد في جوفها مالا كذهب أو فضة ونحو ذلك، فعليه على الواجب أن يعرف بذلك المال لمالك الشاة، أعني البائع الذي باع الشاة له، نظرا إلى أن المالك بين قوسين أعني البائع كانت له يد سابقة على الشاة، فيحكم ظاهرا بموجبها أي بموجب اليد
التي كانت له عليها على الشاتي فيحكم ظاهرا بأن هذا المال الموجود في جوف الدابة في جوف الشات يحكم بأنه مال لمالكها أي لبائعها. فعليه أن يعرف بذلك المال للمالك، فإن اعترف المالك به أي بأن هذا المال لي عند ذلك وجب عليه على المشتري رد ذلك المال وتحويله إلى المالك من دون مطالبته بيمين أو بينة أو توصيف. وأما إذا لم يعترف به وقال بأن هذا المال ليس لي فعند ذلك يعرف به من قبله من مالك قبله أي قبل هذا المالك اللي باع الشاة له للمشتري. وهكذا يعرف كما تقدم سابقا في المسألة السابقة عن الكنز الموجود في ملك الغير، نظير ما بحثناه في الأمس نظيره يأتي هنا. ولو تبين له في نهاية المطاف بأن هذا المال ليس ملكا لأحدين، قلنا راح لهذا المالك قال لا ليس لي، راح المالك قبله قال ليس لي، وهكذا إذا تبين بأن هذا المال ليس مال لأحدهم فعند ذلك يكون هذا المال للمن للواجدي أي المشتري في مسألتنا، وعليه تخميسه إن لم يكن عليه أثر الإسلام يعني حكم الكنز، وإن كان عليه أثر الإسلام جرى عليه حكم اللقطة بناء على الأقوى ما قواه الشارح في المسألة السابقة. هذا كله ما يتعلق بالموجود في جوف الدابة من غير السمكة من شاة بقر ونحوهما. وأما السمكة ففرق يعني، وأما الموجود في جوف السمكة ففرق بينها وبين سائر الدواب في ماذا؟ في أنها يعني السمكة قد تصير مملوكة بطريق غير الحيازة، وقد تكون مملوكة بالحيازة. فها هنا صورتان المن للسمكة، إذا اشترينا سمكة ووجدنا في جوفها مالا هذه السمكة قلنا فرق بينها وبين سائر الدواب. سائر الدواب اللي انتهينا منه الآن البحث قلنا حكمها حكم حكم الموجود في ملك الغير، نفس الكلام اللي حكيناه بالأمس يجري في سائر الدواب. نأتي الآن إلى السمكة. السمكة عرفت أنها فيها صورتان، أما الأول، الأول بين خطين أو بين قوسين، أي ما كانت مملوكة للبائع بطريق غير الحيازة. هذا كان الأول. قلنا وأما السمكة ففرق بينها وبين سائر الدواب في ماذا؟ في أنها قد تصير مملوكة للبائع بغير الحيازة، أو ما تكون مملوكة للبائع بطريق الحيازة. نجي أول ثاني. أما الأول أي ما كانت مملوكة للبائعين بطريق غير الحيازة، مثل كما لو تكونت السمكة في ماء أو حوض محصور مملوك للبائع. وهذا خلاص موجود في أذهانكم، أنه إنسان عندما يحصل لفد ماء عن طريق الطحالب ونحو ذلك قد تتكون أسماك صغيرة ثم شيئا فشيئا تكبر. كما لو تكونت، فهنا الآن بطريق ماذا؟ بطريق غير حيازة. كما لو تكونت السمكة في ماء محصور مملوك للبائع وكانت فيه إلى وقت البيع. أو مثال آخر للطريق اللي إنسان يملك السمكة عن غير الحيازة، أو كما لو اشترى البائع السمكة من مالك آخر. أيضا السمكة مملوكة صارت للبائع اللي باع السمكة، صارت مملوكة إلى ديمن بطريق غير الحيازة. طريق الحيازة يأتي الآن، يعني هو شنو؟ طريق الحصر والصيد. سمكة إذا ملكها الإنسان بطريق الصيد يسموه بطريق الحيازة، بغير هذا الطريق يسموه طريق غير الحيازة. نذكر الآن أمثلة لغير الحيازة. مثال أول، لو تكونت السمكة في ماء محصور لدى البائع. مثال آخر، لو اشترى السمكة البائع من مالك آخر. مثال آخر، أو وهبها له شخص أيضا بطريق ملكها بطريق غير الحيازة. أو وصلت السمكة إليه عن إرث ونحو ذلك. أغلق القوس أو الخط اللي افتحت قبل قليل. أما الأول فذكر الشارح حكمها وحاصله أنه يجب على المشتري الواجد في جوف السمكة المملوكة بغير الحيازة ما يجب على الواجد في جوف سائر الدواب. هذا الحكي اللي حكيناه قبل قليل اللي حولناه على بحث الأمس. فهذه سمكة مملوكة للبائع، باع لياها، أنا وجدت في جوفها مالا، فيجب على المشتري الواجد في جوف السمكة اللي هي مملوكة بغير حيازة ما يجب على الواجد في جوف سائر الدواب. فمثلا لو وجد المشتري في جوف السمكة المملوكة بغير الحيازة مالا يجب عليه تعريف ذلك المال لمن؟ لمالك السمكة. فإن اعترف به رده إليه مجردا عن مطالبة يمين أو بينة أو توصيف إلى آخر ما تقدم. وأما الثاني القسم الثاني السمكة افتح قاف أي ما كانت مملوكة للبائع بطريق الحيازة أي بطريق المحاصرة والصيد من الماء بطريق الحيازة. فبين الشارح حكمها حكم هذه السمكة وحاصله أن المشتري لو وجد في جوف مثل هذه السمكة مالا فهو له أي لواجد ذلك المال. واجد ذلك المال في مثالنا منه المشتري فهو لواجده. لا أن يكون هذا المال لمالك السمكة. لما شو اختلف الحكم؟ شو السمكة اللي مملوكة بغير حيازة قلنا حكمه حكم الموجود وين في جوف سائل جواب أن يكون تطرح القضية على المالك تتعرف للمالك إذا اعترفت تنطي رأسا إذا ما اعترفت تروح المالك القبلة. أما في هذه القسم الثاني كون السمكة مملوكة للبائع بطريق الحيازة اختلف الحكم أن هذا المال لواجده. وذلك لأن البائع بائع للسمكة باع السمكة لهذا المشتري اللي ملك السمكة بطريق الصيد بطريق الحيازة. وذلك لأن البائع وقت الحيازة حين الحيازة كان قاصدا تملك السمكة نفسها. هكذا يعلل الشارح ليش يقول لأن البائع وقت الحيازة كان قاصدا تملك السمكة نفسها ولم يكن قاصدا تملك ما في جوفها من المال الموجود. ومن جهة أخرى لم يعلم البائع بائع السمكة اللي ملكها عن طريق الصيد لم يعلم ولم يطلع على ما في باطن ما في بطنها من المال فلا يكون ذلك المال ملكا للبائع للحائز اللي ملك السمكة عن طريق الحيازة اسم الفاعل في الحائز. فلا يكون ذلك المال ملكا للبائع الحائز بعد عدم أو بدون بعد لم يكن ملكا له نظرا إلى أن شرط الملكية بسبب الحيازة هو القصد أعني قصد ما يتملكه بالحيازة. الشرط في ملكية مال شيء بطريق الحيازة في نظر الشارح على ما قواه الشارح هو القصد. وحيث أن القصد منتف في المقام البائع عندما بطريق الحيازة راد يتملك شيئا قصد ماذا؟ قصد تملك السمكة نفسها ما قصد تملك ما في بطنها. فقصد ملكية ما في بطنها من المال هذا القصد منتف فيه لو ما منتف في حق هذا البائع فلا يكون ذلك المال ملكا له. فإذا لم يكن ملكا له فهو لي واجده وهو المشتري فيخمسه من باب ماذا؟ يخمسه من باب الكنز. هذا ما تعرض له الشارح رحمه الله في هذا الفرع الذي ذكره نظيرا. علما نظيرا للكنز الموجود في ملك الغير، مو الكنز اللي موجود اللا موجود في ملك الغير اللي قلنا عليه ماذا، انه اذا لم يقل اما في دار الحارب او في دار الاسلام، واللي في دار الاسلام اما عليه اثر او ليس عليه اثر. قال ومثله، اي ومثل الكنز الموجود في ملك الغير. ومثله تنظير وتمثيل لمن؟ لشق من شقي بحثنا حول الكنز، الكنز اللي موجود في ملك الغير. قال ومثل الكنز الموجود في ملك الغير، مثله ماذا من حيث الحكم؟ الموجود في جوف دابة. قال ولو سمكة، يعني الدابة. لذلك أول ما دخلنا في توضيح المقام أن الدابة التي يوجد في جوفها شيء إما غير السمكة أو السمكة. قال ولو كانت تلك الدابة سمكة مملوكة. هذه لفظ مملوكة احتملوا فيها احتمالين، احتمال بالنصب واحتمال بالجر. البحث هذا الذي من الخارج قرر كله كان بناء على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول نصب مملوكة، ولو سمكة مملوكة، بناء على أنها صفة المن؟ صفة للسمكة. فشي يصير المعنى؟ هذا اللي التقرير كله كان على ضوء هذا الاحتمال. يصير المعنى أن السمكة إنما يكون حكمها فيما لو وجدنا في جوفها مالا يكون حكمها حكم حكمه مثله حكم الكنز في ملك الغير. متى يكون حكم السمكة حكم الكنز في ملك الغير؟ إذا كانت السمكة مملوكة للبائع بطريق غير الحيازة. ارجع إلى تقريرك الأول، شو وضحنا؟ أما الأول ما كانت السمكة مملوكة للبائع بمن؟ بطريق غير الحيازة. شو بين الشارع حكمها؟ قال يجب على المشتري الواجد في جوفه السمكة ما يجب على الواجد في جوف سائر الدواب. زين، في جوف سائر الدواب رجعنا المن مثله الكنز اللي في ملك الغير، وهو ماذا؟ أنه ما بدك تملكه رأسا، وإنما تروح تعرض به المالي وهكذا من قبله إلى عن في نهاية المطاف شنو يتبين لك. فالدرس يرتبط شديدا بالدرس الماضي. زين، قال ومثل مملوكة بغير الحيازة. أما بها، أما السمكة المملوكة للبائع بطريق الحيازة قال فلواجده، اللي هذا منه. وأما الثاني في التقرير، وأما الثاني بين خطين، أي ما كانت مملوكة للبائع بطريق الحيازة أي الصيد. فبين الشرح حكمها، قال ماذا؟ قال أنه يجب على أن المشتري لو وجد شيئا في جوف السمكة ماذا؟ فهو لواجده. راح يعلم ليش لواجده، ليش اختلف الحكم؟ لعدم قصد المحلل. قبل ما ندخل هنا نرجع الاحتمال الثاني. الاحتمال الآخر موجود في لفظ مملوكة، هذا اللي بحثنا ما صار على وفقه. الاحتمال الأول أن مملوكة بالجر، مملوكة صفة للدابة، صفة للدابة. بناء على هذا الاحتمال ينطي فد عمومية للمطلب أعم مما كنا عليه. اللي كنا عليه الاحتمال الأول دابة عزلناها على صفحة الموجود في جوفها وقلنا حكمها حكم منه الكنفي مثل الغير، ثم أخذنا السمكة شققناها إلى الأول الثاني، أليس كذلك؟ الآن الدلالة على الاحتمال الثاني ولو يعني الموجود في جوف دابة مملوكة، رح يصفة عمومية للمطلب بحياة الدابة من الأول تصير شنو؟ الدابة اللي تشمل السمكة وتشمل غير السمكة، هاي الدابة بمعناها العام اللي تشمل السمكة وغير السمكة هي شنو؟ تارة تكون مملوكة بمن؟ مملوكة بغير حيازة، وأخرى تكون مملوكة بالحيازة. فصار معنى شنو؟ أعم مما كنا عليه لحد الآن. فنجي نقول الدابة ولو سمكة، سمكة شاة بقر ونحوها، الدابة إن متى يكون حكمها؟ تساءل مع نفسك الدابة متى يكون حكمها بالنسبة للموجود في جوفها؟ متى يكون حكمها حكم منه؟ حكم الكنز في ملك الغير. إذا كانت الدابة مملوكة بغير الحيازة، يعني مثل إيش؟ البايع اللي باع لك الشاة قد اشتراها من مالك آخر، البايع اللي باع لك الشاة قد وصلت إليه بإرث، وغيرهما من الأمثلة المهم بطريق غير حيازة. فعند ذلك جنابك المشتري إذا وجدت في جوفها شيئا فعند ذلك ماذا حكمك؟ شيكون حكم الكنز اللي تعثر عليه في ملك الغير، يعني ترجع للمالك تعرفه. وأما الدابة المملوكة بالحيازة، مثل إيش المملوكة بالحيازة؟ البقر الوحشي إذا اصطادها البائع من الصحراء بطريقة الحيازة ملكها، ثم بعد ذلك باعها لك أيها المشتري، ثم أنت وجدت في جوفها مالا، هذا من يقول المال؟ فلي واجده، بقر وحشي صحراوي ما له مالك. صار معلوم الآن بناء الاحتمال الثاني، ولكن البحث اللي اكتبتوه على الاحتمال الأول نصب مملوكة. قال أما بها، إذا نرجع على بحثنا اللي قررناه من الخارج، نرجع للبحث اللي قررناه من الخارج، وأنه أكو ماكو المطلب ما إلا فد عمومية واسعة جدا. الدابة بمفردها عزلناها، السمكة شققناها إلى شقين، السمكة اللي مملوكة بغير الحيازة مثل منه؟ مثل الكنز في ملك الغير. بعد أما السمكة، أما بها، يعني أما السمكة المملوكة بها بالحيازة، قال فذلك الموجود المن لواجده. لما هكذا علل الشارح؟ لأنه هذا المسألة فيه اختلاف مبنائي، أنه هناك يأتيكم إن شاء الله في الكتاب الأحياء والأموات، هناك أنه ملكية الإنسان شيئا بطريق الحيازة، حيازة المباحات، عندما تريد شيء مباح تحتازه، هل يشترط في ملكية شيء بطريق الحيازة يشترط القاف أم لا يشترط القاف؟ ذهب الشهيد الثاني رحمه الله إلى اشتراط القصد، واستدل على ذلك بعدة أمور من جملتها الإجماع. أيضا عندنا دعوة إجماع من قبل بعض الفقهاء على ماذا؟ على اشتراط القاف في شنو؟ في ملكية أم شيء بالحيازة. قول المقابل الأقوى اللي قوي شارع، قول المقابل الأقوى عدم الفارق، ما كفارق أنه عدم اشتراط القصد في ماذا؟ في ملكية شيء بالحيازة، لا من الشرقات قصد أم لم يقصد، ما احتازه بطريق الحيازة يكون ملكا له. فالشارح رحمه الله على مبنى يدين يقول لعدم، ليش هذا المال لواجده؟ ليش ما قال لك أنه روح اطرق باب المالك، مالك السمك قال له هذا المال إلك لولا؟ ليش اختلف الحكم عن السمك اللي هي مملوكة بغير الحيازة؟ قال لأنه لواجده لعدم قصدي، شوف يعني القصد منتفي، لعدم قصد المحيز. أين المحشون وقفوا عند كلمة الشارع أن اسم الفاعل من هذه المادة لا تأتي على وزن المحيز وإنما الحائز. هذا مطلب لغة نحوي. قال لعدم قصد المحيز يعني البايع الحائز، لعدم قصده علما إلى تملك ما في بطنها، يعني بهذه الدقة، بحيث هو لما صعد السمكة هو قاصد ماذا؟ أنه أنا أتملك السمكة نفسها ولا يعلمه. ومن جهة أخرى المحيز بتعبير الشارع أو الحائز بتعبير المحشين، ولا يعلم الحائز منه ها ذلك المال اللي في بطنها، مدري حتى يكون متعلقا لمن؟ حتى يكون متعلقا لقصده، حتى يكون متعلقا لقصده. مهنا جاء يشرط، قال وهو والحال، وهو حالية والحال أن القصد شرط الملك في باب الحيازات على الأقوى، حيث انتفى القصد هنا، قصد منه قصد ملكية ما في بطنها، فما في بطنها عن المال يكون لمن؟ يكون لواجده بعد العثور عليه. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى نصاب الكنز. الكنز كما عرفتم مما يجب الخمس فيه، ولكن بشرط بينه المصنف ألا وهو بلوغ حد نصاب الذهب، أعني 20 دينارا، أي 20 مثقالا، إما عينا أو قيمة، هذا يجي توضيحه في العبارة. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب، وحاصله أنه هل يمكن ملاحظة الكنز بنصاب الفضة، أعني 200 درهم، أو لا يمكن؟ سلمان قال، قال الخامس مما يجب الخمس فيه الكنز إن بلغ 20 دينارا، يعني لاحظ الكنز بيا نصاب، بنصاب الذهب مو بنصاب الفضة. يجي الشاعر رحمه الله يطرح هذا المطلب، يطرح له فد مسألة، هل يمكن أن نلحظ الكنز من حيث وجوب الخمس فيه؟ أن نلحظ الكنز بنصاب الفضة 200 درهم أم لا؟ على استفهام، يعني أن يقال بأن الكنز اللي عثرت عليه، أن الكنز إن كان فضة بمقدار 200 درهم، يعني عين الفضة فرض، وإذا شفت 200 درهم فضة، أن الكنز إن كان فضة أعني 200 درهم، فيجب الخمس فيها، سواء وإذا لاحظنا إذا أمكننا أن نلحظ الكنز بما بنصاب الفضة، سواء كان معادلا لقيمة 20 دينارا ذهب أم كان أدونا، مو هيك؟ إذا سمحنا لك أن تلحظ الكنزة بنصاب الفضة إيش يصير لو ما يصير هكذا؟ إيه؟ يعني نقول لك يا أبي إيه بل يحق لك أن تلاحظ الكنز بنصاب الذهب وبنصاب الفضة. فإذا بنصاب الفضة احفرت وشفت 200 درهم، فعند ذلك قيموا الكياه بعشرين دينار أو قيموها بأدوى من 20 دينار، بالتالي ماذا؟ يجب الخمس فيها لو لا؟ نعم يجب الخمس فيها. أم كان الكنز غيرها، شيء آخر حتى ولو كان ذهبا، شيء آخر، وكانت قيمة ذلك الشيء الآخر تعادل 200 درهم وجب الخمس فيه أيضا. هذا معنى شنو؟ هذا معنى أنه يمكن أن نلاحظ الكنز بمن؟ بنصاب الفضة، بنصاب الفضة. فهل يمكن هذا أو لا يمكن؟ وخلاصة السؤال، سؤال الباحث، هل المعتبر في شرط وجوب الخمس في الكنز، هل المعتبر بنصاب الذهب فحسب؟ تعرف الفرع اللي راح يتفرع لي؟ تعرفه إن شاء الله. بلي، أنه إذا أنت جنابك حفريت وطلع لك الكنز ماذا؟ فضة، وهذه الفضة ما كانت معادلة علما لعشرين مثقال، عند ذلك شنو؟ لا يجب الخمس، والمعتبر الطينا علما على نصاب الذهب فقط. بعد التفريع ماكو داعي نطول في البحث. هل المعتبر في شرط وجوب الخمس في الكنز نصاب الذهب فحسب أم لا؟ أم أن المعتبر نصاب أحد نصابي النقدين، أي منهما؟ على استفهام أي خلاصة المطلب. ذكر الشارح رحمه الله أن المصنف في كتابه هذا جعل المعيار والاعتبار على نصاب الذهب، حيث قال إن بلغ 20 دينارا. وأما في كتابه البيان فاحتمل، شو أكد لي على هذا؟ فاحتمل الاكتفاء ب200 درهم، يعني بنصاب الفضة، احتمل الاكتفاء بمن بمئتي درهم فارزة، اكد لي على هاي ورا الفارزة، مع انه في البيان قطع باكتفاء 200 درهم في مورد المعدن. فشو اللي يقول لك الشارح؟ يقول تفضلوا هكذا المصنف البيان فعل في مورد الكنز، قال باكتفاء نصاب الفضة على نحو الاحتمال، مو بين في الكنز، بينما في المعدن قطع باكتفاء منه باكتفاء ملاحظة نصاب الفضة، يعني 200 درهم. لحد الآن واضح لو مو واضح؟ في مورد الكنز قال باكتفاء 200 درهم على نحو الاحتمال، في مورد المعدن قطع باكتفاء 200 درهم. هذه الجملة شارح في قلب أكو شيء ما يقعد راحة. هذه الجملة من الشارح رحمه الله إشارة إلى نقطة يبين في الشيء على المصنف. هذه الجملة يا جملة هذه الجملة أنه المصنف في كتابه هيك في البيان احتمل ومع القطع، مع أنه قطع، هذه الجملة من الشارح إشارة إلى أنه كان على المصنف أن يعكس في الحكم. يعني شنو يعكس في الحكم؟ يعني في مورد الكنز يكون يقطع باختفاء منه 200 درهم، وفي مورد المعدن يكون يقول بالاختفاء على نحو الاحتمال. ليش؟ كان على المصنف أن يعكس الحكم، وذلك لأن الرواية الصحيحة، رواية البزنطي عن إمام الرضا، لأن الرواية الصحيحة بين قوسين كما سيأتي التصريح بها من الشارح، لأن الرواية الصحيحة قد ورد فيها، ها؟ لأن الرواية الصحيحة الواردة في المعدن، أنزل ما راح من البال، الواردة وين؟ في مورد المعدن، قد ورد فيها ذكر 20 دينارا فحسب، ولم يرد فيها ذكر 200 درهم، لا ذكر له ولا أثر عنه. أما في مورد الكنز فالرواية الصحيحة مطلقة شاملة لنصاب الذهب وشاملة لنصاب الفضة، فكان على المصنف أن يقول باكتفاء 200 درهم على وجه القطع في المقام. ليش في المقام؟ الرواية الصحيحة دالة عليه. وعلى وجه الاحتمال وين؟ في مورد المعدن. ليش؟ لأن الرواية الصحيحة في مورد المعدن يقول أنا بس أنا أجيب طال 20 دينارا ما لي علاقة بالنصاب الفضة. فهناك تقول وجه في المعدن، تقول وجه لا وين؟ لا في الكنز. الأمر الذي جاء الشارح رحمه الله معلقا قائلا ينبغي للفقيه أن يقول باكتفاء 200 درهم على وجه القطع في المقام، أعني الكنز، ويقول به باكتفاء 200 درهم على نحو الاحتمال في مورد المعدن. ثم يذكر هاتان الروايتان، الرواية الصحيحة اللي في مورد الكنز شنو مدلولها، والرواية الصحيحة اللي وردت وين؟ في مورد المعدن. قال وإنما يجب في الكنز متى بهذا الشرط؟ إن بلغ 20 دينارا عينا أو قيمة. عين 20 دينار كم؟ تحت حفرت الأرض وجدت كنزا، أي وجدت 20 دينارا ذهبا، أو قيمة لا وجدت شيء آخر، فضة غير فضة، ولكن قيمتها جير تعادل 20 مثقالا. قال والمراد بالديناري المثقال، كغير هذا المورد من سائر مواد الفقه، عندما نعبر بالدينار يقول المراد من المثقال الشرعي وفي الاكتفاء. هذا المطلب الذي ذكره الشارح، خبر مقدم وجه المفتن مؤخر، وفي الاكتفاء بمئتي درهم يعني بنصاب الفضة. المصنف اللمعة جعل المعيار على منه؟ على نصاب الذهب في, في, في ماذا؟ في بيان شرط وجوب الخمس في الكنز. زين يقول نبدأ نكتفي بمئتي درهم. قال وفي الاكتفاء بنصاب الفضة وجه، هذا وجه منه احتمله المصنف في البيان. بعد قال مع قطعه، يقول مع أن المصنف في نفس كتاب البيان قطع بمن بالاكتفاء بها بمئتي درهم وينفي مورد المعدن. في مورد الكاس احتمل الاكتفاء بمن بمئتي درهم. يعني ممكن تلاحظ الكنز بمن بنصاب الفضة ولكن على نحو الاحتمال مو على نحو القطع. أما في مورد المعدن قال على نحو القطع يمكن أن تلاحظ نصاب المعدن لأن هناك أيضا يشترط النصاب في المعدن في وجوب الخمسة في المعدن أيضا لا بد من نصاب. هم يقول لك هناك على نحو القطع يحق لك أن تلاحظ النصاب أن تلاحظ المعدن بمن بنصاب الفضة 200 درهم. قال مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن وينبغي. هذا ينبغي تعليق الشارع على المصنف. هاي الجملة قال وجه احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن. هذه الجملة منه رحمه الله إشارة إلى تلك النقطة التي ذكرناها من الخارج. لذا وراء رأسه يعلق يقول وينبغي القطع بمن بالاكتفاء بمئتي درهم بمئتي درهم وين هنا هنا يعني في مورد الكنز لا مو في مورد المعدن. ليش يعني يقول في مورد يعني يكون نعكس عكس ما فعله المصنف البيان. المصنف البيان سوى بلسان الاحتمال في مقامنا يعني الاكتفاء بنصاب الفضة على نحو الاحتمال هنا بينما في مورد المعدن بلسان القطع. الشاعر يقول لا كن نعكس المطلب. ليش نعكس؟ لأن صحيح البزنطي وإحنا مع الدليل. فشوف الدليل شو يقول لي لأن صحيح البزنطي في الوسائل باب خمسة كتاب الخمس ها مو كتاب الزكاة باب خمسة حديث رقم 2 لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن هذا أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. هذا شوي توضيح راح استصعبه إذا ما أذكر نفس العبارة. قال البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته سأل الإمام الرضا لأنه من أصحاب الإمام الرضا يقول قال سألت عما يجب فيه الخمس من الكنز. يعني يقول أنا إذا اعتمد على كنز شنو اللي يجب عليه إيش وكيد هتشي مطلقة بدي أحصل كنز ولو فتقلم يعني نص مكسور كذا لو لا ضيفة النصاب. فيقول سألت عما يجب فيه الخمس من الكنز قال عليه السلام لاحظ ما يجب الزكاة منه هذا ما موجود في نسخة الوسائل منه موجود في نسخة من لا يحضر الفقيه منه يعني من الكنز. يقول ما يجب طقس القاعدة ما يجب الزكاة في مثله شنو ففيه الخمس. زين هذه رواية مطلقة لو ما مطلقة شامل لنصاب الذهب والفضة لو ما شاملة تشمل. ليش؟ لأن يقول لك ما يجب الزكاة في مثله الزكاة وين تجد لو بنصاب الذهب يوصل لو بنصاب الفضة يوصل مو هذا اللي موجود هذا يجب فيه الخمس. فالفضة فالكنز إن كان فضة فالكنز إن كان فضة لو عينا لو قيمة هاي بعد يمك واضحة. فالكنز إن كان فضة إن كانت بمقدار 200 درهم إذا بلغ النصاب وجب الخمس في ذلك الكنز. فإذا كن نقطع باكتفاء 200 درهم لو لا في الكنز يمون صحيح رواية صحيحة تقول على أنه ذلك أنا مثل ما أذكر الذهب أذكر الفضة كل اللي يجب الزكاة في مثله. والزكاة معقول الزكاة تجد فقط في نصاب الفضة في نصاب الذهب لو لا مثل ما تجد في نصاب النقد الذهبي كذلك تجد وين في نصاب النقد الفضتي. قال لأن صحيح البزنطي عن الرضا تضمن هذا أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. فالكنز إن كان فضة عينا أو قيمتها إذا وصل مقدار 200 درهم أليس في الزكاة واجبة فيه؟ الفضة إذا وصلت شيء زكاة واجبة فيه؟ هاي فضتك إذا كان كنزا وبلغت زكية 200 درهم الإمام يقول ففيه الخمس. أعيد، الفضة عينا أو قيمة إذا بلغ 200 درهم أليس في الزكاة واجبة فيه؟ حال ما الذهب إذا وصل 20 دينار، هذه الفضة إن كان كنزا وبلغت جهيد، هذه الفضة بعد ما يحتاج نوضح لأن هذه مشايله 200 درهم، هذه الفضة إن كانت كنزا ففيها الخمس. قال وقيل والمعدن كذلك، رواية الصحيحة اللي في مورد المعدن يذكر في باب المعدن، هذا اللي بعد المطلب اللي يجي وراء هذا. فيش الرواية الصحيحة في باب المعدن؟ لا، مصرحة فقط بمن؟ فقط بنصاب 20 دينارا. فيجي خاطب المصنف يقول ليش انت في مورد المعدن تقطع باكتفاء 200 درهم، والحال الرواية الصحيحة في مورد المعدن أصلا مو يمنه، مو يم 200 درهم، بينما في مورد الكنز اللي هي الرواية الصحيحة ويا ها تنطي اكتفاء 200 درهم بمن؟ تنطي بوجه الاحتمال على نحو الاحتمالي. قال ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس، والحمد لله رب العالمين.